بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع مقرأة الهدى أن يقدم لكم هذه السلسلة في شرح مراق السجود لمبتغي الرقي والصعود للعلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله، وذلك لفضيلة الشيخ أبي الزبير عبد العزيز بن
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد منه شيئا، إنك ولي ذلك ومولاه. فهذا لقاء آخر من سلسلة شرح نظم مراق السعود للعلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي المالكي رحمه الله رحمة واسعة. وقد آل بنا السير والتطواف في هذا النظم الطيب المبارك إلى قول الناظم رحمه الله: ومقتضي التخصيص ليس يحضل قيسا قيسا، وما عرض ليس يشمل. أي نعم، قرأ بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء والسامعين. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ومقتضي التخصيص ليس يحضل قيسا، وما عرض ليس يشمل، وهو ظرف علة، وهو ظرف علة وعدد، ومنه شرط غاية تعتمد، والحصر والصفة مثل ما علم من غنم سامت وسائم الغنم، معلوفة الغنم أو ما يعلف، الخلف في النفي لأي يصرف، أضعفها اللقب وهو ما أبي، من دونه نظم الكلام العربي، أعلاه لا يرشد إلا العلماء.
فما لمنطوق بضعف انتمى. لعل الفاء يعني مسقطة من الأصل، يعني من
إقامة البيت،
لا بد من إضافة الفاء، هي أسقطت فاء طبعا. نعم،
أعلاه لا يرشد إلا العلماء، فما لمنطق بضعف انتمى، فالشرط فالوصف الذي يناسب، فمطلق الوصف الذي يقارب،
فمطلق الوصف له يقارب. صحيح، كما ضبطتها عن شيخي محمد ابن محفوظ حفظه الله. نعم،
قال: فالشرط فالوصف الذي يناسب، فمطلق الوصف له يقارب، فعدد ثم تتقدم يلي، وهو حجة على النهج الجلي، من لطف ربنا بنا تعالى، توسيعه في نطقنا المجال.
حسبك، بارك الله فيك. قال الناظم رحمه الله: ومقتضي التخصيص ليس يحضل قيسا، وما عرض ليس يشمل. مراده رحمه الله بمقتضي التخصيص المسائل التي مرت معنا وعدها ثمانية، وهي التي تمنع اعتبار مفهوم المخالفة، هذه المسائل التي أشار إليها الناظم رحمه الله كما سلف فيما مضى من الحصة. ودع إذا الساكت عنه خاف أو جهل الحكم أو النطق جلب للسؤل أو جري على الذي غلب أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع. هذه المسائل التي ذكر بأنها من موانع اعتبار مفهوم المخالفة ليست مانعا وليست من موانع اعتبار القياس. فالمسائل الثمانية إن عرضت في السياق تكون مانعا من اعتبار مفهوم المخالفة وهو الحكم المسكوت عنه، لكن ليست مانعة كما بينت لاعتبار القياس. وقد نمثل لذلك بما مر معنا بأنه من موانع اعتبار مفهوم المخالفة أن يساق الكلام مساق الامتنان، كما في قوله جل ثناؤه وتاكلون لحما طريا، فهذا سيق مساق الامتنان والتفضل منه جل ثناؤه على خلقه بنعمه الظاهرة والباطنة، ومن جملة ذلك ما ذكر في سياق هذه الآية. فهذا لا يعتبر مفهومه بأن قديد الحوت يمنع على اعتبار مفهوم الطري، لكن يمكن إلحاق المسكوت عنه عن طريق القياس، يمكن إلحاق المسكوت عنه عن طريق القياس بنفي الفارق، إذ لا فرق بين اللحم الطري واللحم الذي قدد، وهذا الفرق إن وجد فإنما هو فرق ليس مؤثرا ولا يؤثر في الحكم، فبالتالي يلحق المسكوت عنه إلى المنطوق به عن طريق نفي الفارق أو الإلحاق بنفي الفارق، وهو الذي يسمى بالقياس في معنى الأصلي. ومقتضي التخصيص ليس يحظل قيسا، قيسا المراد به القياس، ليس يحظل أي ليس يمنع، ليس يمنع القياس أي أنه ليس من موانع القياس، وما عرض ليس يشمل. عبر رحمه الله بقوله ما عرض على اللفظ المنطوق به، أي للدلالة بهذا اللفظ على المنطوق به، وإنما وصف بأنه يعرض عليه أي أنه موصوف بالعوارض التي تعتوره كالتقييد وما شاكل ذلك. فالمنطوق به يقيد بالوصف كما سيأتي معنا ويقيد بغير ذلك، فلهذا سماه بما عرض لأنه يوصف بهذه العوارض التي ترد عليه. وما عرض يعني به كما بينا المنطوق به. ليس يشمل، ليس يشمل ماذا؟ ليس يشمل المسكوت عنه. المنطوق به ليس شاملا للمسكوت عنه، وهذا هو الحق، حتى يستغني بشموله له عن القياس. مثلا قول الله سبحانه وتعالى وتاكلون لحما طريا، هل أو قوله جل ثناؤه وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة، فهل هذا اللفظ الذي جاء النطق فيه بالغنم وقيدت هذه الغنم بالسائمة، هل يكون هذا اللفظ شاملا للمسكوت عنه وهي الغنم المعلوفة؟ لا يشمله هذا اللفظ، لا يشمل المسكوت عنه وهي الغنم المعلوفة. ولهذا هذا هو الحق، أن المنطوق به ليس شاملا للمسكوت عنه وهو المفهوم، حتى يستغني بشموله له عن القياس. وما قيل بأنه يشمله هذا في الحقيقة قول بعيد. ومقتضي التخصيص ليس يحضل قيسا، وما عرض ليس يشمل وهو ظرف علة وعدد، ومنه شرط غاية تعتمد. بعد أن بين الناظم رحمه الله مفهوم المخالفة وهو المقابل لمفهوم الموافقة، انتقل الناظم إلى تبيان أقسامه، إلى تبيان أقسام مفهوم المخالفة. ومفاهيم المخالفة صبرها العلماء واستقرؤوها فحصلوها في 10 مفاهيم. هذه المفاهيم 10 جمعها بعض علماء المالكية من هذا البلد، وهو أبو عبد الله بن غازي رحمه الله رحمة واسعة المكناسي المعروف، جمعها في بيت قال فيه: صف واشترط لقب، صف واشترط علل ولقب ثنيا وعد ظرفين وحصن غيا. صف واشترط لقب علل ولقب ثنيا وعد ظرفين وحصرا أغيا. ونحن في تبيان هذه المفاهيم سنسلك الترتيب الذي تطرق إليه الناظم رحمه الله بقوله: وهو ظرف علة وعدد إلى آخر الأبيات. وهو الضمير عائد إلى مفهوم المخالفة، وهو ظرف من المفاهيم مفهوم الظرف. والظرف كما هو معروف على ضربين اثنين: إما أن يكون زمانيا وإما أن يكون مكانيا. فالظرف الزماني تعليق الحكم على الزمان أو بالزمان، والظرف المكاني تعليق الحكم بالمكان. مثال الأول قول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، فمفهوم هذه الآية أنه لا حج في غير هذه الأشهر. ومثال الظرف المكاني قوله سبحانه وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فقوله سبحانه وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، مفهومه أنه لا اعتكاف في غير المساجد، أنه لا اعتكاف في غير المساجد. وهو ظرف علة، مفهوم العلة ضابطه تعليق الحكم بالعلة، تعليق الحكم بالعلة. ونمثل له بقول القائل: اعطي السائل لحاجته، اعطي السائل لحاجته، فمفهومه أن غير المحتاج لا يعطى، أن غير المحتاج لا يعطى. ومفهوم العلة يمكن إدراجه في مفهوم الصفة، ولذلك تجد سنن بعض أهل الأصول كما سلك ذلك ابن السبكي رحمه الله في جمع جوامعه أنه يدرج مفهوم العلة ويدرج مفهوم العدد ويدرج مفهوم الظرف في مفهوم الصفة. وسنبين بحول الله عندما نؤول إلى مفهوم الصفة بعيد قليل بتوفيق الله، سنبين ما يمكن أن يدرج في مفهوم الصفة وضابط الصفة عند أهل الأصول، كما سنحرره في موضعه بحول الله. فمفهوم العلة كما قلنا كقولك اعطي السائل لحاجته، أي أن غير المحتاج لا يعطى. ثم قال عدد، وهو ظرف علة وعدد. مفهوم العدد ضابطه تعليق الحكم بعدد مخصوص، تعليق الحكم بعدد مخصوص. ونمثل له بقول الله سبحانه وتعالى فاجلدوهم 80 جلدة. هل يمكن اعتبار المفهوم بلا أقل أو لا أكثر؟ فاجلدوهم 80 جلدة، لا أقل أو لا أكثر، أو لا أقل فقط أو لا أكثر فقط، أم ماذا؟
هما معا.
قيل أنه يعتبر المفهوم على هذا المعنى، أي لا أقل ولا أكثر. المحلي رحمه الله جلال الدين المحلي اعتبر المفهوم بقوله أي لا أكثر، وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، قال أي لا أقل، أي لا أقل. وجه هذا الاعتبار منه قال رحمه الله كما سلك نفس السنن المحشي على شرح جمع الجوامع للمحلي وهو العباد رحمة الله عليه في الآيات البينات، قال بأن قوله سبحانه وتعالى فاجلدوهم 80 جلدة أي لا أكثر، لأن الزيادة على 80 منهي عنها في نفسها، منهي عنها في نفسها، أي لا يجوز البتة أن يزاد في الجلد على هذا القدر، لأن الله سبحانه وتعالى حده بهذا الحد. أما اعتبار الأقل مثلا إذا جلد 70 جلدة، فكم بقي في حقه من الجلدات؟ 10 جلدات. قال لم يعتبر لا أقل، لما؟ لأن هذا القدر الذي أتي به من الجلد هو مطلوب شرعا، لأنه جزء من الأجزاء المطلوبة شرعا من حيث الإتيان بها، وإنما ينهى عن الاقتصار عنها لخارج وليس لذات النص، ينهى عن الاقتصار على هذا القدر لدليل خارجي، ولذلك اقتصر المحلي على اعتبار لا أكثر في هذه الآية دون الأقل، لأن النص في نفسه لا يمكن أن يدل على هذا كما هو مسلك المحلي رحمه الله، خلافا لغيره الذين اعتبروا المفهوم في قولهم لا أقل ولا أكثر. وكذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، أي لا أقل، اعتبر هو المحل اعتبر لا أقل. لما؟ قال لأن الزيادة على 7 تتضمن المطلوب وزيادة، تتضمن المطلوب وزيادة، وهذه الزيادة لا ينهى عنها من خلال ظاهر النص، وإنما لدليل خارج عنه، وهو ماذا؟ اعتقاد أن الأكثر هو المطلوب. فمن يعتقد بأن الأكثر هو المطلوب هذا فيه زيادة عما حده الشارع، ولم يعتبر واعتبر الأقل في المفهوم لأن الأقل ليس فيه إتيان بالمطلوب، الأقل من 7 غسلات ليس في ذلك إتيان بالمطلوب شرعا. وهذه التقديرات تجد فيها شيئا من الخلاف بين أهل العلم ولكل وجهته. ثم قال رحمه الله: وهو ظرف علة وعدد ومنه شرط، كذلك من المفاهيم التي تتعلق بالمخالفة مفهوم الشرط، ويضبط بأنه تعليق الحكم بأداة الشرط، تعليق الحكم على شيء بأداة الشرط، نحو قول ربنا سبحانه وتعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. مفهوم هذه الآية مفهومها أي أن من ليس أو من ليست من ذوات الحمل فلا تجب النفقة عليها، فلا تجب النفقة عليها. وحتى نضبط هذا المفهوم، فالمراد بمفهوم الشرط هنا الشرط اللغوي، الشرطة اللغوية، أما الشرط الذي هو قسيم السبب والمانع فليس مقصودا هنا، فذلك داخل في الأحكام الوضعية كما بينا. قال: غاية. كذلك من المفاهيم مفهوم الغاية، وهذا المفهوم نضبطه بأنه تعليق الحكم بغاية كإلى وحتى، وغاية الشيء آخره، غاية الشيء آخره. فإذا علق الحكم على ما يدل على الغاية فهو المفهوم المقصود هنا، كقول الله سبحانه وتعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فمفهومه أنها إذا نكحت زوجا غيره حلت له، وكقوله جل ثناؤه: فلا تقربوهن حتى يطهرن، إلى غير ذلك من مفاهيم الغاية. وبعض أهل الأصول خالف في مفهوم الغاية، وذكر بأن هذا المفهوم إنما يدرك بالنطق وليس بالمفهوم، أن الغاية إنما تدرك بالنطق وليس بالمفهوم، وذلك عن طريق التقسيم الذي مر معنا آنفا فيما يعني بيناه في تقسيم المنطوق به إلى منطوق صريح ومنطوق غير صريح، فجعل مفهوم الغاية من المنطوق بالإشارة، وحجته في ذلك لأن هذا الحكم يتبادر إلى الأذهان، أن هذا الحكم يتبادر إلى الأذهان، فبالتالي اعتبر ذلك من قبيل المنطوق بالإشارة وليس من قبيل المفهوم. وممن قال بهذا القول القاضي الباقلاني رحمه الله رحمة واسعة، والجماهير على خلافه، لأن المعنى ليس بمجرد أن يقع التبادر في الذهن يمكن أن نحكم عليه بأنه منطق، هذا ليس لازما وليس يعني واجبا من حيث أن نحكم على اللفظ بأنه منطوق، فقد يتبادر الشيء إلى الذهن لكنه مع ذلك يكون من قبيل المفهوم، وهذا التبادر يدل على قوته، يدل على رفعته في المنزلة وعلى قوته في الاستدلال، كما سيأتي معنا في قول الناظم رحمه الله في ترتيب هذه المفاهيم. قال: حصر. كذلك من المفاهيم مفهوم الحصر، والحصر والصفة مثل ما علم من غانم سامت وسائم الغنم. فمن أنواع المفاهيم مفهوم الحصر، وحده إثبات الحكم للمذكور ونفيه عمن عداه. هذا هو تعريفه عند أهل الأصول وعند البيانيين أيضا، إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عاده. هذا الحصر له صيغ، فمن صيغه النفي مع الاستثناء، النفي مع الاستثناء، نحو قولك مثلا لا عالم إلا زيد، ونحو قولك أيضا ما قام إلا زيد، فإن هذان المثالان يدلان بمنطوقهما عن نفي العلم والقيام عن غير زيد، ويدلان بمفهومهما عن إثبات العلم والقيام لزيد. فالنفي مع الاستثناء له منطوق وله مفهوم، فالنطق هو النفي، نفي العلم والقيام عن غير زيد، ومفهومه إثبات العلم والقيام لزيد. وخلف في هذا، خلف في هذا، وسنبينه تفصيلا بحول الله وقوته في ذكر مراتب هذه المفاهيم، والخلاف في هذا قوي، الخلاف في هذا قوي، وسنبين أيضا الراجح الذي يقتضيه صحيح النظر، والله جل ثناؤه أعلم. إذن من صيغ الحصر النفي مع الاستثناء، ومن صيغه أيضا فصل المبتدأ والخبر بضمير الفصل، فصل المبتدأ والخبر بضمير الفصل، نحو قول الله سبحانه وتعالى فالله هو الولي، فالله هو الولي، فالله مبتدأ وخبره الولي، لكن فصل بين المبتدأ والخبر بضمير الفصل وهو قوله سبحانه وتعالى هو، هذا الضمير الذي فصل به بين المبتدأ والخبر ما هي دلالته؟ دلالته على الحصر، أي أن الله هو الولي ليس غيره، ليس غيره، فالله سبحانه وتعالى هو الولي. من صيغ الحصر أيضا تقديم المعمول، تقديم المعمول، سواء كان هذا المعمول مفعولا به أو كان جارا ومجرور أو كان خبرا، فتقديم المعمول عند علماء البيان قاطبة يقتضي الحصر. مثال تقديم المعمول إذا كان مفعولا نحو قوله جل في علاه إياك نعبد، فمفهومه لا نعبد غيرك، إياك نعبد أي لا نعبد غيرك. ومثال الجار والمجرور تقديم المعمول إذا كان جارا ومجرور نحو قول ربنا سبحانه وتعالى لا إلى الله تحشرون، أي لا تحشرون إلى غيره. ومثال قلنا المفعول به جار مجرور الخبر نحو قولك مثلا تميمي أنا أي لا قيسي، فهنا قدمت الخبر عن المبتدأ وقصدت بذلك الحصر، أي أنك تحصر نسبتك إلى هذه الجهة التي بينتها. هذا الذي ذكرنا الآن هو الذي عليه أهل البيان قاطبة، أن تقديم المعمول يقتضي الحصر. خولف هذا المذهب من قبل طائفة من أهل الأصول كجمال الدين أبي عمرو بن الحاجي وكأبي حيان الأندلسي، أبي حيان الأندلسي خالف كغيرهما، يعني بعض طائفة من العلماء حتى من بعض الطوائف التي هي مناوئة لمنهج أهل السنة كالمعتزلة كابن أبي حديد المعتزلي وغيره انتحوا هذا المنحى واختاروا هذا المسلك أن تقديم المعمول لا يقتضي الحصر. لما؟ قالوا لأن تقديم المعمول إذا قلنا بأنه يقتضي الحصر فعدمه لا يقتضيه، فعدم هذا التقديم لا يقتضي الحصر، فقد ورد التقديم على أصله كما في قوله سبحانه وتعالى فاعبد الله. فإن قول من يقول بأن التقديم يقتضي الحصر فالتأخير يقتضي عدم الحصر، لازم هذا القول أن من قال بأن التقديم يقتضي الحصر يلزم من ذلك أن يقول بأن التأخير لا يقتضي الحصر، وهذا يتنافى مع قوله سبحانه وتعالى فاعبد الله. وما استدل به ابن أبي حديد المعتزلي في الفلك الدائر أو في الفلك الدائر استدل بقوله سبحانه وتعالى ونوحا هدينا، فإذا قلنا بأن التقديم يقتضي الحصر فينتفى أمر الهداية عن غيره ونوحا هدينا. فقيل لهم فما هو وجه قولكم، ما هو وجه قولكم في هذا التقديم؟ قالوا إنما يفيد الاهتمام، إنما يفيد الاهتمام وليس مفيدا للحصر، وإنما يستفاد الحصر من دليل خارجي وليس من ذات هذا التقديم. فجعلوا الاهتمام والحصر بمعنى واحد، وهذا على خلاف ما عليه الجماهير، جماهير أهل العلم من أهل الأصول واللغة العربية، بل ذكرنا بأن أهل البيان مجمعون على هذا، مطبقون على هذا كما سنرد حياضه بحول الله في شرح منظومة البلاغة بحول الله وقوته، بأنهم مطبقون على هذا أن التقديم يقتضي الحصر. ومذهب من ناوأ الجمهور عندهم أن الاهتمام والحصر بمعنى واحد، وبينهما فرق، لأن الحصر تثبت الحكم في المذكور وتنفيه عما عداه، هذا هو الحصر، تثبت الحكم في المذكور وتنفي ذلك الحكم عما عاده، خلاف للاهتمام فإنك تثبت الحكم أو يعني تهتم بالمذكور، تهتم به فتقدمه ولا تتعرض إلى نفي ما عداه. الاهتمام ليس فيه تعرض البتة لنفي ما عدا المذكور خلاف للحصر، فبينهما تخالف، والأصل أن نسير على مذهب الجماهير. ومن الصيغ الدالة على الحصر إنما، وهو مذهب أكثر أهل العلم، وهو مذهب أكثر أهل العلم، دلالة إنما على الحصر نحو قول الله سبحانه وتعالى إنما إلهكم الله، وكذلك في قوله جل ثناؤه إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. ابن دقيق العيد رحمه الله نص على أن دلالة إنما على الحصر هي محل إجماع بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما استشف ذلك من خلال مذهب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في مسألة ربا الفضل، فإنه استدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. إنما سلك ابن عباس هذا المذهب لدلالة إنما على الحصر، لدلالة إنما على الحصر، والصحابة أجمعون لم يخالفوا عبد الله بن عباس في فهمه، أي أن إنما تدل على الحصر، وإنما خولف باعتبار دليل آخر يقتضي ضم الفضل إلى الربا المنهي عنه، أما إنما فإنهم أيضا يعدونها من أساليب الحصر، وهذا استدلال ابن دقيق رحمه الله على إجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وخلف هذا المذهب من قبل الآمدي وأبي حيان أيضا بأن إنما لا تدل على الحصر، لأن أصل إنما أصلها إن وضمت إليها ما، إن حرف نصب وتوكيد، وما هذه تسمى ما الحجازية تكف إن عن عملها، ما الحجازية تكف إن عن عملها. قالوا وليست مفيدة بالحصر البتة، وإنما يستفاد الحصر من خارج. فعلى كل حال الصحيح ما عليه الجماهير، الصحيح ما عليه الجماهير. ومن الفوائد التي نضمها في هذا المبحث المتعلق بإنما أن الزمخشري ضم إلى إنما المكسورة إنما المفتوحة، وإلى ذلك أشار السيوطي رحمه الله في كوكبه بقوله للحصر قال الأكثرون إنما وألحق الزمخشري أنما، للحصر قال الأكثرون إنما بالكسر وألحق الزمخشري أنما، الزمخشري ألحق بإنما المكسورة أنما المفتوحة. ووجهته في هذا أن إن هي الأصل وأن هي الفرع، أن إن بالكسر هي الأصل وأن فرع عنها. قال ما ثبت للأصل ينبغي أن يثبت فيه في الفرع حيث لا معارض، والأصل انتفاؤه، ليس ثمة ما يعارض دلالة أن ما على الحصر. واستدل بجملة آيات في هذا الصدد نحو قوله سبحانه وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو إلى آخر الآية، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فاستدل بهذه الآيات وغيرها على أن المفتوحة دلالتها على الحصر كدلالة أصلها على ذلك. والزمخشري ليس بدعا في هذا المذهب، بل توبع من قبل غيره كالبيضاوي رحمه الله كذلك يقول بنفس مذهب الزمخشري، وكذلك التنوخي الدمشقي زين الدين التنوخي الدمشقي كذلك سلك هذا المسلك، والجمهور على خلافه بأن إنما تدل على الحصر وأنما تبقى أن على مصدريتها وما تكف عملها من غير دلالة على الحصر. ثم قال رحمه الله والحصر والصفة، كذلك من المفاهيم مفهوم الصفة، من المفاهيم مفهوم الصفة. وأريد أن أبين هنا بأن الصفة هنا ليست على سنن النحاة في النعت الجاري عندهم، فليست الصفة عند أهل الأصول في هذا الباب مرادفة للصفة عند النحاة، فثمة فرق بينهما. فالصفة عند النحاة هي النعت المعروف التابع لمنعوته إلى آخر ما تعلمه، لكن الصفة عند أهل الأصول في هذا الصدد هي أعم، لأنها تشمل الحال أيضا، لأن الحال وصف أيضا وقيد لعامله، قيد لعامله، نحو قولك أكرم عبدك محسنا، أكرم عبدك محسنا وامنعه مسيئا، امنع كرمه وإكرامه مسيئا، فمحسنا حال وكذلك مسيئا حال. ويدرج مثل هذا ضمن مفهوم الصفة، مفهوم الصفة. وقد بينا بأن العلة أيضا يمكن إدراجها في مفهوم الصفة. فحتى نضبط مفهوم الصفة، فمن أجود من عرف هذا المفهوم إمام الحرمين فيما نقل عنه تاج الدين ابن السبكي رحمه الله، بأن مفهوم الصفة لفظ مقيد لآخر، لفظ مقيد لآخر، ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية، ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية، إنما اقتصر على النفي، ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية، ليدخل ما عداه وهو الكثير، يدخل ما عداه وهو الكثير في مفهوم الصفة، في مفهوم الصفة. وقوله رحمه الله والصفة مثل ما علم، أي أن مفهوم الصفة كما مضى معك من المفاهيم من غنم سامت وسائم الغنم. هنا بين الناظم رحمه الله أن الصفة مفهومها معتبر سواء تقدمت أو تأخرت، فإن تأخرت الصفة فهي النعت الجاري عند النحاة، وإن تقدمت الصفة فتكون من باب إضافة الوصف إلى موصوفه، كقولك مثلا في الغنم السائمة زكاة، هذا نعت على مسلك النحاة. وفي قولك في سائمة الغنم زكاة، هنا قدمت الصفة وأضفتها إلى الموصوف، فصارت الصفة مضافة والموصوف مضافا إليه، فالحكم لا يتغير، الحكم لا يتغير، قدمت الصفة وأخرتها فإن المفهوم يعتبر في كلا، في كلا الـ يعني الطريقتين والحالتين. ولهذا قد ذكر كلا المسلكين من غنم سامت وسائم الغنم. متى يكون الخلاف في الصفة؟ يكون الخلاف في الصفة إذا حذف موصوفها، إذا حذف موصوفها اختلف أهل الأصول. مثلا إذا قلت مثلا في الغنم السائمة زكاة، فهنا السائمة صفة للغنم، ويعتبر المفهوم في مثل هذا خلاف للمالكية وغيره، فإنهم لا يعتبرون مفهوم السوم هنا، لا يعتبرونه، وإن كانوا يقولون مفهوم الصفة في الأصل، لكن في هذا الموطن لا يعتبرون. ف أي نعم،
ما هو القادح؟
لهم اعتبارات في مثل هذا سنبينه في حول الله. في الغنم السائمة الزكاة، في الغنم السائمة الزكاة، إذا حذفنا الموصوف اللي هو الغنم واقتصرنا على الصفة اللي هي السوم، فقلت في السائمة زكاة، في السائمة زكاة. طائفة من العلماء يعدون هذا من مفهوم اللقب، يعدون هذا من مفهوم اللقب، وسيأتي معنا بإذن الله. والجماهير يعتبرون بأن هذا من مفهوم الصفة، وإنما حذف الموصوف فقط، وإنما حذف الموصوف فقط، فيعتبرون المفهوم في مثل هذا إذا حذف الموصوف واقتصر على الصفة. وابن السبكي ومن كان على مذهبه فإنه لا يعتبر الاقتصار على الصفة من مفهوم الصفة، بل يعتبره من مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب هو أضعف المفاهيم، هو أضعف المفاهيم، لما اعتبره من مفهوم اللقب. قال الناظم رحمه الله أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. مفهوم اللقب، اللقب إنما يؤتى به للإسناد إليه وللتوقف صحة الكلام عليه، لأن اللقب إن حذف من سياق الكلام اختل، اختل هذا الكلام. قال وإذا حذفنا هذه الصفة في الكلام, إذا قلت في السائمة زكاة وحذفت السائمة قلت في زكاة, اختل الكلام أو لم يختل؟ اختل. قالوا إذا اختل الكلام فهو من مفهوم اللقب وليس مفهوم الصفة. ورد جمهور أهل الأصول على هذا المنحى بأن ثمة مقدر, الموصوف مقدر, فحاصل الأمر أن الموصوف مقدر وأن هذا من مفهوم الصفة, من مفهوم الصفة. قال رحمه الله معلوفة الغنم أو ما يعلف والخلف في النفي لأي يصرف, معلوفة الغنم أو ما يعلف والخلف في النفي لأي يصرف. عرض الناظم رحمه الله في هذا البيت إلى مسألة من مسائل الخلاف في علم أصول الفقه, وهو أن المقيد بقيد, المقيد بقيد, هل يرجع النفي والإثبات عليهما معا أم أن النفي والإثبات إنما يقتصر فيه على القيد دون المقيد؟ المقيد بقيد مثاله في الغنم السائمة زكاة, فالقيد هو السوم والمقيد هو الزكاة أو الغنم, في الغنم السائمة زكاة, فالقيد السوم والمقيد هو الغنم. الإثبات هنا ورد على النفي, ورد على القيد والمقيد. الإثبات هل يرد على القيد والمقيد؟ هل يرد على الصفة والموصوف؟ مثلا إذا أردت أن تثبت الزكاة هل تعتبر القيد فقط الذي هو السوم؟ فإذا اعتبرت القيد فقط في النفي والإثبات فلا يعتبر الموصوف هنا, لا يعتبر. مثلا إذا اعتبرت القيد اللي هو السوم فإنك تثبت الزكاة في كل سائمة غير سائمة الغنم خاصة, وعند النفي نعم, وعند النفي تنفي الزكاة عن السائمة كيفما كانت غنما أو غير ذلك. هذا إذا اعتبرنا بأن النفي والإثبات إنما يرد على القيد دون المقيد, وإذا اعتبرنا بأن النفي والإثبات يرد عليهما معا على القيد والمقيد, ففي قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الغنم السائمة زكاة, إذا اعتبرنا ورود النفي والإثبات عليهما معا فإنك تثبت الزكاة في سائمة الغنم خاصة وتنفي الزكاة في غير سائمة الغنم, في غير سائمة الغنم تنفي الزكاة عنها. وهذا من حيث يعني الإثبات, من حيث النفي كذلك تنفي الزكاة عن غير سائمة الغنم اللي هي معلوفة الغنم, معلوفة الغنم وغير ذلك, حتى يعني السائمة ديال البقر لا تعتبر هنا, السائمة ديال البقر لا تعتبر. لماذا؟ لأنك اعتبرت النفي والإثبات في القيد والمقيد على حد سواء. ولذلك عندما قال معلوفة الغنم أو ما يعلف والخلف في النفي, معلوفة الغنم هل النفي والإثبات يرد على معلوفة الغنم, على معلوفة الغنم؟ هذا إذا اعتبرنا شنو هو النفي والإثبات يرد على القيد والمقيد. أو ما يعلف إذا اعتبرنا القيد دون المقيد, هذه مسألة خلافية. ابن السبكي على جلالة قدره ذكر الخلاف ولم يرجح, ابن السبكي ذكر الخلاف ولم يرجح, والسيوطي رحمه الله رجح القول الأول بأن النفي والإثبات يرد على القيد والمقيد في ماذا؟ في نظمه الكوكب الساطع رجح القول أن النفي والإثبات يرد على القيد والمقيد على حد سواء. ثم قال رحمه الله: أضعف هلقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. مفهوم اللقب هو أضعف أنواع المفاهيم، ولهذا جمهور أهل الأصول لم يعتبروه. وإذا أردنا أن نضبط اللقب فإننا نحده بقولنا: هو كل اسم جامد، والجامد يكون في مقابل المشتق، الجامد يكون في مقابل المشتق. فاللقب هو كل اسم جامد، سواء كان من أسماء الأجناس مثلا، أو العلم بأنواعه الثلاثة، يعني الاسم والكنية واللقب، العلم بأنواعه الثلاثة الاسم والكنية واللقب، وكذلك سواء كان أيضا من أسماء الجموع، فكل هذا لا يعتبر مفهومه، كل هذا من مفهوم اللقب. ويضاف إلى ذلك، يضاف إلى ذلك ما كان مشتقا، يضاف إلى مفهوم اللقب ما كان مشتقا لكن غلبت عليه العلمية، نحو قولك الماشية، فالماشية تمشي، لكن هذا الوصف غلبت عليه العلمية حتى صار هذا اللفظ يطلق على الدواب والأنعام، الماشية، تقول مثل الماشية لا تقصد المعنى الذي يتضمن هذا الاسم وأن ذلك مشتق، وإنما تطلق ذلك من باب العلم، لأن هذا اللفظ صار علما يطلق على هذه البهائم. فهذا الوصف الذي غلبت عليه العلمية يلحق بالاسم الجامد فلا يعتبر مفهومه. أشبقى بقى المشتق، هذا المشتق كما مر معنا إن ذكر مع موصوفه فهو مفهوم الوصف، مفهوم الصفة، وإن ذكرت الصفة ولم يذكر الموصوف وقع الخلاف، هل هو من مفهوم الصفة أم أنه من مفهوم اللقب، وقد مر معنا الخلاف في هذا كما بينا. قال رحمه الله: وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. نظم الكلام العربي يأبى ولا يقبل أن يسقط منه اللقب، لأن فائدته، أي فائدة اللقب، استقامة الكلام، هذا أولا، استقامة الكلام، فلا يستقيم الكلام بدونه. الفائدة الثانية فائدة ذكره إن كانوا الإسناد إليه. فمفهوم اللقب هو الذي حوى هذين القيدين، يتوقف استقامة الكلام عليه ويؤتى به للإسناد إليه. ولهذا جمهور أهل الأصول لم يعتبروه. لماذا؟ لأن مفهوم اللقب ليس له يعني أمر يؤتى به في السياق لإناقة الحكم به أو للنظر في معناه، وإنما يكون غير معقول المعنى، يكون غير معقول المعنى في الغالب من حيث الأصل، لكن قد يكون معقول المعنى باعتبار يعني أن أصله معقول المعنى، لكن إذا صار علما لا يكون معقولا للمعنى، كقولك مثلا فضل، وقد يكون هذا عالم من الفضل إلى غير ذلك، يعني فيما يتعلق بمفهوم اللقب، بل ربما كان اعتباره كفرا بالله. أين ربما كان اعتباره كفرا بالله، كمن يقول ويعتبر مفهوم قول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله. فإذا اعتبرنا مفهوم اللقب في هذه الآية أن غيره ليس برسول، ولذلك ممن خالف وقال بمفهوم اللقب الصيرفي والدقاق من الشافعية، وابن خويز من داد من المالكية، وبعض الحنابلة الذين اعتبروا مفهوم اللقب، الدقاق نوظر في مفهوم اللقب نوضر فيه، وألزم بأن يقول بأن الصوم ليس بواجب، وأن الحج ليس بواجب، وأن الزكاة ليس بواجبة، لمن قال بأن الصلاة واجبة. من قال بأن الصلاة واجبة مفهوم ذلك أن غير الصلاة ليس بواجب، وألزم بتكفير من يقول عيسى رسول الله. قالوا لا بد أن تكفره من يقول عيسى رسول الله. لماذا؟ لأن يلزم من هذا نفي الرسالة عن نبينا محمد وسائر الأنبياء، فيذكر بأنه رجع عنه بسبب هذه المناظرات التي أقيمت في مذهبه في اعتباره لمفهوم اللقب، اعتباره مفهوم اللقب، ولذلك هو أضعف المفاهيم. قال السيوطي رحمه الله: وحجة جميعها إلا اللقب، وكما قال الناظم: أضعفها اللقب، وهو باء بي من دونه نظم الكلام العربي، أعلاه لا يرشد إلا العلماء، فما لمنطوق. على كل حال، شحال بقي الوقت يؤذن المغرب؟ 10 دقائق. أي نعم. إذن نتوقف إلى هذا القدر. الآن ما تبقى من الوقت يتسع للاستعداد بإذن الله جل وعلا لصلاة المغرب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.